إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى في تأملات أخلاقية في حادثة الإفك، وأنا لن ألخص ما قلت في الحلقات السابقة، وإنما أقول إنما كنا توقفنا عند الأطراف الذين شاركوا في حديث الإفك، فتوقفنا مع عبد الله ابن أبي بن سلول قبل ذلك، وتوقفنا مع حسان ابن ثابت رضي الله عنه، ومع حمنة بنت جحش رضي الله عنها، ومع صفوان رضي الله عنه، ولم نتكلم عن مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. مصطح هو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، أمه اسمها سلمة ابنة خالة أبي بكر، مات أبوه صغيرا فنشأ يتيما، وهاجر هو وأمه إلى المدينة من المهاجرين الأوائل، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتولى الإنفاق عليه وعلى أمي، وأمه كانت في بيت أبي بكر بشكل منتظم، لأنها كانت تعمل معهم تساعدهم رضي الله عنه. مصطح من الذين خاضوا في حديث الإفك، وهو بدري، أي شهد بدرا، غزوة بدر، كما سنرى إن شاء الله. مصطح لما تكلم في حق أم المؤمنين عائشة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما علم بمقالته ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها، فإنه أقسم ألا ينفق عليه، فنزل قوله سبحانه وتعالى: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يقسم، لا يحلف أولو الفضل والسعة أبو بكر رضي الله عنه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر لما نزلت الآيات: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أنزع النفقة عنه أبدا. فعاد إلى النفقة على مصطح رضي الله عنه. نعود إلى أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة قلنا إنها في حديثها تجيب عن أسئلة، ربما هذه الأسئلة تطرح في ذهن المستمع، في ذهن المتلقي، فهي ابتداء تمهد وتجاوب عن هذه الأسئلة. فرأينا نموذجا في الحلقة السابقة أنها قالت إن هذه الغزوة كانت بعد نزول آيات الحجاب، مما يعطي مبررا لأنها لا يراها أحد ولم يرها أحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هناك سؤال آخر ربما يرد على ذهن بعضنا، هذا السؤال هو: هل هذا العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها يستحق كل هذا؟ هذا عقد كما نعلم ليست قيمته ثمينة، فهل يستحق منها كل ذلك؟ أولا، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قدر أسبابه وهيأ أسبابه سبحانه وتعالى. ثم إنه لو أننا من ناحية العقل ننتقد أم المؤمنين عائشة ونقول هل يساوي العقد هذا؟ نقول إن النظرة العاطفية تختلف عن النظرة العقلانية، بمعنى أن كثيرا منا يرتبط بأشياء إذا نظر إليها الآخرون نظرة عقلية أنكروا عليه، قالوا ما هذا الذي يرتبط به؟ فنحن نرى منا من يرتبط بخاتم، من يرتبط بمكان ويحب أن يذهب إلى هذا المكان، رغم أن الناس إذا ذهبوا إلى هذا المكان لا يرون فيه ما يرى هذا. فالأمر مختلف ما بين النظرة العقلانية فهي نظرة ناقدة أو محايدة، أما النظرة العاطفية فهي نظرة انحيازية، نظرة لا تنتقد ولا تكون محايدة، إنما هي نظرة عاطفية. من مثل ذلك نظرة الآباء والأمهات إلى أبنائهم، فإن الآباء والأمهات ينظرون إلى أبنائهم نظرة عاطفية، وغير الآباء والأمهات ينظرون إلى أبنائهم نظرة عقلانية، فيرى هؤلاء أي غير الوالدين العيوب والمساوئ، أما الوالدان فلا يرون هذه العيوب وهذه المساوئ، وإن رأوها فليست بهذه الضخامة التي يراها من ينظر نظرة عقلانية محضة أو بحتة. فلا نتعجب أن ترتبط أم المؤمنين عائشة وهي صغيرة السن كما قالت، جارية حديثة السن، لا نتعجب وليس بغريب أن ترتبط أمنا عائشة رضي الله عنها بعقدها، خاصة وجاء في بعض الروايات أن هذا العقد أهدته أمها لها لما أدخلتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا عقد أهدي إليها من أمها. والظاهر أن هذا كان من عادات العرب أن الأمهات يورثن البنات هذه القلادات وهذه العقود. فأم المؤمنين عائشة كانت نظرتها لهذا العقد نظرة عاطفية، ولا تتعجب، لأنك لو تأملت في نفسك أو تأملت الأخت في نفسها سترى أنها ترتبط بأشياء لها من الناحية العاطفية تنظر إليها نظرة لو ضاعت منها فإنها تبحث عنها كثيرا، وإن لم تجد ما ضاع منها فإنها تحزن عليه كثيرا. يبقى هناك فارق إذن ما بين النظرة العاطفية وما بين النظرة العقلانية. ونحن قد ذكرنا من قبل أن زينب رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر زوجها العاص ابن الربيع فإنها أرسلت في فكاك أسره من ضمن ما أرسلت قلادة كانت خديجة رضي الله عنها أهدتها إليها عندما تزوجت من العاص ابن الربيع. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه القلادة، قلادة خديجة رضي الله عنها، فإنه رق لما رأى هذه القلادة، لأنه أيضا نظر نظرة عاطفية إلى هذه القلادة وذكريات الذكريات المتعلقة بهذه القلادة. وأنا كان حدث سبق لسان مني، يعني لا يخفى على المشاهدين أني ذكرت في مرة أن العقد كان لفاطمة رضي الله عنها، وأنتم تعلمون أنه لزينب لأن فاطمة رضي الله عنها زوجة علي بن أبي طالب وهو لم يؤسر، فهذا سبق لسان. نعود لأمنا عائشة رضي الله عنها، هل هذا العطف يستحق كل ذلك؟ قلنا إن النظرة والارتباط العاطفي يختلف عن النظرة العقلانية التي أنت قد تنظر بها وتقول والله ما كان يستحق منها كل ذلك، مع تقريرنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يهيئ أسبابه سبحانه وتعالى. السؤال التالي الذي قد يتبادر إلى الذهن أيضا، هذا السؤال هو عندما جاء الرهط الذين يرحلون الهودج، أي يحملون الهودج من على الأرض إلى ظهر الراحلة، على ظهر الراحلة، هذا الرهط والرهطهم الجماعة من 3 إلى 9، هذا الرهط لم يشعر أن الهودج هذه المرة كان خفيفا عن المرات السابقة؟ أم المؤمنين عائشة هي التي أجابت بنفسها عن هذا التساؤل وهذا الاستفسار، فقالت رضي الله عنها: فأقبل الرهط، أي الجماعة الذين كانوا يرحلونني، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري، ولم يشعروا بأن الهودج كان خفيفا. هؤلاء الرهط اللي هم جماعة الذين حملوا الهودج من على الأرض إلى ظهر البعير، نحن نتساءل هؤلاء لو كانوا شعروا أن الهودج خفيف، ألم يكن سيتوقفون ويسألون ويتعجبون أو ينادون على الأقل على من بالهودج، على أم المؤمنين عائشة؟ فالمسألة مردود عليها أنهم لم يشعروا بالفارق. لماذا لم يشعروا بالفارق؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إضافة إلى أنها قالت كانت جارية حديثة السن، ونحن قلنا إنها كانت مدون 15 من عمرها، إضافة إلى هذا قالت: وكان النساء إزاك خفافا، يعني كانت المرأة نحيفة كده، وكانت النساء إزاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يعني المرأة كانت نحيفة، ليست بدينة، إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة اللي هي الزاد القليل أو الطعام القليل فقط. يبقى إضافة إلى أنها صغيرة وكانت كعادة أقرانها لا تأكل كثيرا، وحتى رأينا أنها لما سبقت النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من هذه المرحلة فإنها في العدو فإنها سبقت النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنها كانت خفيفة. ولما يحمل الجماعة سواء بدأوا من 3 من وصلوا إلى 9، لما يحملون الهودج موزعا ثقل الهودج على هؤلاء، فإنهم لا يستشعرون بالفارق، فربما قال هذا إني يعني الآخر يتحمل أكثر، أو فلا يشعرون بالفارق ما بين ثقل الهودج أو خفة الهودج، فهذا أجابت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تعالى نتوقف وقفة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند سماعها بخبر الإفك لأول مرة. عندما يسمع الإنسان المصيبة لأول مرة، خاصة أنها مصيبة لم تكن تدور في بالها ولا في خيالها ولم تأتي على ذهنها على الإطلاق، فنرى أثر ذلك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أولا، إن الله سبحانه وتعالى لما عادت أم المؤمنين عائشة من السفر من الغزوة، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها تمرض وتبقى في الفراش، طريحة الفراش، لمدة شهر كامل لا تخرج من بيتها ولا يأتي إليها أحد لأنها مريضة، وهذا من رحمة الله بها سبحانه وتعالى، إذ أنها لم تستمع إلى قصة الإفك ولا إلى حديث الإفك إلا يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكنها لم تستمع لكلامهم عن الإفك طوال هذه المدة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر كما قدر عليها في الغزوة أن تنام، قدر عليها أيضا أن يصيبها المرض فتبقى في فراشها لمدة شهر كامل. عائشة رضي الله عنها لما نقهت أي تماثلت للشفاء، فإنها خرجت مع أم مصطح رضي الله عن الجميع لقضاء بعض شأنها كعادة العرب، فخرجت مع أم مصطح فذهب فعصرت أم مصطح في مرطها كساء من صوف أو نحوي، يعني تشنكلت في مرطها أو قريبا من هذا، فدعت على ابنها وقالت تعس مصطح. في رواية أنها كررت ذلك عدة مرات، ثلاث مرات، تعس مصطح تعس مصطح. هل قالت ذلك متعمدة لتعلم عائشة رضي الله عنها بالقصة، أو أنها قالت ذلك سهوا عنها على لسانها والله سبحانه وتعالى قدر ذلك؟ عموما سواء هذا أو ذاك، فإن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك من أجل أن تعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقالت تعس مصطح، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت عليها وقالت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت، هذا الرجل شهد بدرا، ومن شهد بدرا له مكانة عظيمة عند بين الصحابة وعند المسلمين، له مكانة خاصة. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث طويل، حديث روضة خاخ وحاطب ابن أبي بلتعة، شاهد أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يضرب عنق حاطب ابن أبي بلتعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اطلع على أهل بدر فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، والحديث في الصحيحين. وأيضا حديث رفاعة بن رافع عند البخاري أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من أفضل المسلمين. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. البدري دي مكانة كبيرة جدا، حتى بين الملائكة من شهد بدرا من الملائكة فمكانته بين الملائكة من أفضل الملائكة، كما أن من شهد بدرا من الصحابة مكانته بين الصحابة هو من أفضل الصحابة كما بينوا. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعلم ذلك، فقالت لها، أنكرت عليه: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت له أم مصطح رضي الله عنها: يا هنتا يا هنتا، يعني يا مسكينة، يا غافلة، يا ساذجة، هي لا تدري شيئا. وفي بعض الروايات قالت: أشهد أنك من الغافلات المؤمنات، لا تدري شيئا عما يقال عنها وعما ينسج من حولها. فقالت: أشهد أنك من الغافلات المؤمنات. ثم حدثتها بقصة الإفك كاملة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقع عليها مثل الصاعقة، وهذا بديهي، غافلة تماما، ثم تسمع بأن عرضها يخوض فيه بعضهم، وأن أم مصطح قالت لها يجلسون في بيت ابن سلول فلان وفلان وفلان، وسمت لها الذين ذكرناهم، ويتكلمون عنك وعن صفوان رضي الله عنه. أم المؤمنين عائشة أسقط في يديها، ماذا تفعل أمام هذه المصيبة؟ في بعض الروايات أنها فكرت أو حدثت نفسها أن تلقي بنفسها في قليب، قليب يعني بئر مطمورة غير مبني، أن تلقي بنفسها في قليب، لأن الأمر جد خطير، أن تتهم في عرضها وهي من هي رضي الله عنها. ففكرت في ذلك، فيأتيك تساؤل الآن، تقول أم المؤمنين عائشة تفكر أن تنتحر. نقول هي حدثت نفسها هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به أنفسها أو حدثت به، وسوست به أو حدثت به أنفسها أو أنفسها على ضبطين، ما لم تعمل به أو تتكلم. فالله سبحانه وتعالى توسعة على هذه الأمة، فإن الله تعالى يتجاوز لهذه الأمة عن خطرات النفس. فالإنسان قد يأتيه الخاطر ولا يتحدث بهذا الخاطر ويدفع هذا الخاطر، فإنه لا يحاسب عنه بإذن الله رب العالمين لو صحت الرواية. فأم المؤمنين عائشة قالت: ازددت مرضا على مرضي. لما سمعت بهذا ازداد مرضها، وعادت مع أم مصطح إلى بيتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقال، سأل عن حالها كيفتيكم، فاستأذنته وقالت: يا رسول الله أذهب إلى أبوي. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه لابد للزوجة أن تستأذن زوجها في الذهاب إلى أبويها. ذهبت إلى أبويها وهي تريد أن تتقصى حقيقة الخبر، ثم تطرح آلامها وأحزانها ومصابها مصابها بين يدي أبويها كالطفل صغير أو حتى الكبير عندما يصيبه مصيبة أو تصيبه مصيبة، فإنه يهرع إلى أبويه يلتمس المشورة ويلتمس الدفء ويلتمس المحبة والرقة والحنان. فهرعت إلى أبويها فسألت أمها: يا أمتا، ما يحدث الناس؟ بماذا تحدث الناس؟ فأمها رضي الله عنها، أم رومان رضي الله عنها، قالت: لقلما كانت امرأة وضيئة عند زوجها، كانت امرأة وضيئة عند زوج يحبها ولها ضرائر، إلا كسرن عليها، أي تكسرن عليها. لقلما كانت امرأة وضيئة، وضيئة أي جميلة حسناء. انظر إلى فقه أم عائشة رضي الله عنها. أولا قالت، أشارت إلى جمالها الباهر وإلى حسنها، وفي هذا يعني تجعل عائشة رضي الله عنها قد تنجذب إلى هذا، لأن النساء يعني يحببن ذلك، مرأة تحب من يصفها بالجمال وتكره شديد الكراهية من يقلل من جمالها. فأمها أشارت إلى جمالها وإلى حسنها. والضرائر، قلنا جمع ضرة، لأن الضرر يصل إليها من ضرتها، أي الزوجة الثانية والثالثة وكذا. فقالت لها ذلك، إذا أولا مسألة إشارة إلى جمالها، لكن أم المؤمنين عائشة لم تكن في حال تسمح بأن تتأمل في ذلك. الإشارة الثانية أنها قالت لقلما، يعني هذا يحدث كثيرا في الناس، فالمصاب الذي أنت فيه ليس هو مصابك وحدك، وإنما هذا بين كثير من الناس، على اعتبار أن المصائب إذا شارك فيها الناس فإن حدة المصيبة تكون خفيفة. وكما قالت الخنساء لما مات أخوها وأخذت تنعي أخاها فإنها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. مشاركة لما رأت الناس يبكون في روال البيت بدل إخواني على قتله لقتلت نفسي. لما رأت أن المصائب لا تترك أحدا من الناس فإنها تعزت بذلك لما مات أخوها صخر. فأمها أشارت بهاتين الإشارتين إلى الجمال، وإن هذا لا يحدث لك بمفردك. إشارة أخرى أنها قالت عن الضرائر، أي عن أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين لم تقع واحدة منهن في كلام الإفك، فقد برأ الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين أن يخضن في هذه الحادثة. حتى رأينا في الحلقة السابقة أن زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي أم المؤمنين عائشة، أي قريبة من مكانتها، جميلة وضيئة، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، كانت تساميها، لكنها مع شديد الغيرة من أم المؤمنين عائشة، لكنها لما سئلت فقالت شهدت بالخير لأم المؤمنين عائشة، لم تحركها الغيرة لأن تقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين. إذن كلام أم عائشة رضي الله عن أم رومان، هذا هي كأنها تشير إشارة إلى حمنة، لأن حمنة رضي الله عنها أخت زينب، وهي أيضا ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صارت وتكلمت من أجل أختها، أختها حماها الله بالورع، لكنها صارت فكأنها تشير إلى ذلك، لكن لم يقع من أمهات المؤمنين أي شيء في الكلام عن أم المؤمنين عائشة، بل شهدت زينب رضي الله عنها لما سئلت عن فضل وعن خير أم المؤمنين عائشة، فقالت لها أمها ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت: وهل علم أبي؟ أبو بكر رضي الله عنه علم؟ فقالت نعم، أمها قالت نعم. المصاب بيزداد، لو أن الأمر اقتصر على أم مصطح وعلى الجماعة الذين تكلموا، لكن الأمر يزداد. هل علم أبي؟ نعم. وهل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الناس أو هذه المقالة؟ فقالت نعم. أسقط في يديها فسقطت مغشيا عليه، أغمى عليه، سقطت مغشيا عليها، لأنها الآن علمت، ربما كان الملاذ الأخير أن النبي لا يعلم عليه الصلاة والسلام، لكنها علمت أن النبي علم عليه الصلاة والسلام، وأبوها علم وأمها علمت والناس كلهم علموا. إذن المسألة يعني إيه؟ ما بين كل الناس، فلا تدري ما تفعل. فسقطت مغشيا عليها، أمها وأصابتها الحمى، أخذت ترتعد جوارحها، فأمها قالت: وضعنا عليها كل ثوب في البيت. أصابتها الحمى تنتفض وترتعش، وضعت عليها أمها كل ما في البيت من أغطية، وما زالت الحمى بها، ثم أخذت في البكاء المستمر، لا يرقأ لي دمع كما تقول، ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. استمرت في البكاء المستمر، لا تستطيع أن تتوقف أو يوقفها أبواها، مصاب يا جماعة كبير جدا، فظلت على هذا البكاء المستمر حتى ظن أبواها أن البكاء سيؤدي إلى هلاكها، ظلت على هذا البكاء المستمر، وظلت تبكي وتبكي عند أبويها. أبوها لا يدري ماذا يفعل، أمها لا تدري ماذا تفعل؟ ودخلت امرأة، استأذنت امرأة من الأنصار على عائشة رضي الله عنها وهي على هذه الحالة فأذنت له. حقيقة أنا حاولت أن أعرف اسم هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها فلم أقف على اسمها، لكن لا شك أن لها مكانة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإلا فلما أذنت لها أن تدخل عليها وهي في هذه الحالة؟ لابد أنها قريبة من قلب أم المؤمنين عائشة، وإلا كانت لم تأذن لها، لأن الناس لا يحبون لغير المقربين منهم أن يروهم في أحزانهم، وهذا حزن كبير ومصيبة كبرى. هذه المرأة الروايات تقول ما تكلمت بكلمة، إنما رأت الحال أن أم المؤمنين عائشة لا تتوقف عن البكاء وأن أمها تبكي، فأخذت تبكي أيضا مشاركة وجدانية مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن هذه المرأة المقام ليس مقام الكلام وليس مقام النقد وليس مقام الشقشقت ودندنت الجمل، لكنها رأت أن هناك بكائية ولا تستطيع أن تفعل فيها شيئا، فشاركت أم المؤمنين عائشة في بكائها واستمرت تبكي معها لاستشعارها بعظم هذه المصيبة. نقف عند أم المؤمنين عائشة عند هذه الوقفة ونتذكر لأننا سنعود إليها إن شاء الله، وننتقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا شاع الخبر في العسكر في الجيش وشاع الخبر في المدينة، وانتقل الكلام ما بين أطرافه في المدينة، إن الذين تكلموا فيه العصبة، والنبي عليه الصلاة والسلام استمر صابرا صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه أنه تكلم بكلمة واحدة فقط، ولا هلع ولا جزع ولا أي شيء من ذلك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام صبر على هذا البلاء الذي هو من أعظم البلاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام في أيام حياته وفي خلال دعوته. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف له ألا يصبر وهو الذي علم الأمة أن تصبر، وهو الذي وجه المسلمين جميعا إلى الصبر على أقدار الله المؤلمة سبحانه وتعالى. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، وما علمنا حتى أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه الكرب، نما صبر على ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، ليعلم الأمة أن تصبر على المصائب وأن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى. يصار سؤال، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صبر لماذا إذن اتخذ الخطوات التي سنتكلم عنها الآن بإذن الله؟ لماذا بدأ في المشورة وبدأ في الأسئلة؟ ليس معنى أننا نصبر أننا لا نأخذ بالأسباب، فأنا أصبر وآخذ بالأسباب المتاحة، لأني مأمور من الناحية الشرعية أن آخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى ربط النتائج بالأسباب، ومأمور من الناحية الشرعية ألا أعتقد في هذه الأسباب. فأصبر وآخذ بالأسباب المتاحة بين يدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما فعل هو المشورة وشاورهم في الأمر، فبدأ في المشورة صلى الله عليه وسلم. لكن قبل المشورة أقول أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاه إلى أن يشاور أهل بيته كما سنرى، وإلى الخطوات التي اتخذها صلى الله عليه وسلم، أسباب كانت عديدة. من هذه الأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يزداد هذا الكلام بين أفاضل الصحابة فيؤدي ذلك إلى وقوع الإثم على أفاضل الصحابة والنبي أرحم صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبالأمة من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صبر على اعتبار أن الوقت سيؤدي إلى نهاية هذا الإفك وهذا الكلام، لما لن يجد له آذانا صاغية، لكن ابن سلول كلما هدأ الأمر، كلما هدأ الأمر ابن سلول كلما هدأ الأمر فإنه يعني يحرك هذا الأمر. فالوقت لم يكن كافيا إلى أن ينتهي هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خشيته أن تدخل أطراف من أفاضل الصحابة أكثر مما دخلوا، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ في الخطوات التي سنذكرها. أيضا حماية للمجتمع من الخوض في الأعراض، لأن الخوض في الأعراض والكلام في الأعراض أشد خطرا من الوقوع في الأعراض، في الوقوع في الزنا، يعني الوقوع في الزنا نفسه. كلام في الأعراض والأمر إذا تكرر تقرر كما قال العلماء. وأيضا هل علم النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث لعائشة رضي الله عنها؟ بما أن مرضها قد اشتد عليها جدا، وأنها أصيبت بحمى، وأنها لا تتوقف عن البكاء، وأن أبويها عندها، هل علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأن البكاء قد يؤدي إلى هلاكها؟ فبدأ باتخاذ خطوات عملية، وكيف لا وهي الحبيبة والزوجة القريبة من قلبه صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأسباب وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في اتخاذ الأسباب المتاحة بين يديه، وكلها أسباب شرعية. أولا المشورة، الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمشورة وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاور اثنين من أهل بيتي في الأمور العامة، كان يشاور أبا بكر وعمر، لكن في أمور بيتي الخاص كان يشاور مالك. فشاور أسامة ابن زيد الحب ابن الحب الذي كان هو اسمه زيد محمد قبل أن يمنع ويحرم الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رباه. وشاور أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رباه صلى الله عليه وسلم، فهم من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن هذا الكلام، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. بالود الذي يحمله لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. كأنه أشار إلى الآية التي ذكرناها قبل ذلك: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكأنه أشار إلى هذا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت أطيب خلق الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي زوجك من أم المؤمنين عائشة كما بينا قبل ذلك من الحديث الذي في الصحيحين، فكيف يجمع ما بين طيب من أطيب الخلق وبين خبيثة؟ ثم قال: ولا نعلم إلا خيرا. استشار النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدق. كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختلف عن كلام أسامة، فإن كلام علي بن أبي طالب فيه من الفقه ما فيه، لأن علي رضي الله عنه رأى أن الأمر شديد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو راعى جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام على جانب أم المؤمنين عائشة، فقدم مصلحة الرسول عليه الصلاة والسلام ومصلحة الدعوة على ما يقال عن أم المؤمنين عائشة. فالنبي علي بن أبي طالب أشار عليه أن يفارق عائشة، وبعد ذلك عندما يتأكد من الأمر ومن براءتها فإنه يعيدها مرة ثانية، لا يعني إيه، والأمر ليس فيه شيئا، يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من باب ارتكاب أخف الضررين، فعلي بن أبي طالب دفع ضررا كبيرا سيقع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيقع على الدعوة وعلى الإسلام، ويؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شديد الغيرة، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث طويل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان يعني في مسألة لو وجد رجلا مع زوجتي ماذا يفعل قبل نزول آيات اللعان، قال سعد: لو وجدت رجلا مع زوجتي لضربت بسيف غير مصفح، يعني ليس بظهر السيف بسطح وإنما بحد السيف، يعني أقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه هذا الكلام أو قيل بحضرته في رواية، فإنه قال للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم شدة غيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النساء سواها كثير. ثم بعد أن قال ذلك، أي كاقتراح راعى فيه ما ذكرناه، فإنه أردف كلامه: سأل الجارية تصدق، إذا أردت أن تتحرى فاسأل الجارية، هي أقرب الناس إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فاستدعيت بريرة. بريرة رضي الله عنها كانت جارية عند عائشة رضي الله عنها، وقد استشكل ابن القيم يرحمه الله أن هذه القصة بريرة كاتبت يعني على تحررها بعد الفتح، وأن هذه القصة كانت في العام الخامس أو السادس أو الرابع كما ذكرنا، فاستشكل ذلك. لكن من العلماء من قال: لا مانع أن تذهب بريرة أو أن تكون مع أم المؤمنين عائشة قبل أن تكاتب عن نفسها وعن حريتها. فسألوا بريرة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها فقالت: أنا لا أغمس عليها شيئا. انظر بقى إيه اللي اتخذ على أم المؤمنين عائشة، قالت: لا أغمس عليها شيئا إلا أنها تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. في رواية الشاء، الداجن يعني ما يربى في البيوت، شاء أو غير ذلك، لكن في رواية الشاء. يبقى ما يؤخذ على أم المؤمنين عائشة غافلة تماما، ما يؤخذ على أم المؤمنين عائشة أنها تنام عن عجين أهلها لصغرها، تنام فتأتي الشاء فتأكل هذا العجين. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك عليا هو الذي يسأل بريرة وقال: شأنك بها. فعلي رضي الله عنه اشتد عليها ويعني قال لها، أسقطوا لها، أي قالوا لها القصة. فلما أسقطوا لها قالت: سبحان الله، والله ما علمت عن عائشة إلا كما يعلم الصائغ عن التبر الأحمر، الذهب يعني، عن الذهب الأحمر. سبحان الله، تتعجب، هذا الكلام لا يقال عن هذه، لا يقال عن عائشة رضي الله عنها الملاصقة لها: والله ما علمت عن عائشة إلا كما يعلم الصائغ عن التبر الأحمر. ثم قالت كلمة حكيمة، يعني تعجب من فقهها الصحابة، فقالت: وإن كان الأمر كما يقول الناس فإن الله يخبرك أو سيخبرك سبحانه وتعالى. فتعجب الناس من فقهها. النبي عليه الصلاة والسلام سأل إذن عليا، وسأل أسامة، وسأل بريرة، لكن هذه الأسئلة كلها في صالح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فانتقل إلى خطوة تليه، هذه الخطوة أن يجعل الأمر عاما بين المسلمين. طالما الأمر انتشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل الأمر عاما بين المسلمين، لأن مصاب النبي عليه الصلاة والسلام هو مصاب المسلمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، والتي يتكلمون فيها هي أم هؤلاء. فالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أم المؤمنين عائشة التي هي أم المؤمنين جميعا، فهذه المصيبة على مستوى الجميع توضع إذن على مستوى الجميع حتى يصل النبي عليه الصلاة والسلام والمجتمع في المدينة إلى حل لهذه المشكلة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وشوف الخطوات اللي النبي عليه الصلاة والسلام واخدها، وقف على المنبر فحمد الله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه أهلي. تكلم عن أبي بن سلول، يعذرني أي يجد عذرا لي لو أني عملته بشدة أو أقمت عليه الحد أو غير ذلك، والله ما أعلم على أهلي إلا خيرا. وخد بالك، وخد بالك من الجملة دي، لأن بعض الناس كما سنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في أم المؤمنين عائشة. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله فقال على المنبر بين جميع المسلمين: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فمن ناحيته هو هذه براءة لأم المؤمنين عائشة لا يشك فيها أبدا، ولا أعلم عن الذي تكلموا عنه إلا خيرا، ما علمت عنه إلا خيرا، عن صفوان، فوالله ما كان يدخل على أهلي إلا معي، وما سافرت إلا كان معي. يعني لا يوجد يعني مقتضى لما يقال عنه رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه ذلك السيد فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به. قام سعد بن عبادة فرد رضي الله عنه، وقام أسيد فرد. التفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين وقدر لنا أن نلتقي. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.